هذا سؤال لا بأس به، يعني لو سهى مرتين أو ثلاث فإنه يكفيه سجدتان، يكفيه سجدتان. لكن لو سهى سهوين أحدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام، هل يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، أو يغلب ما كان قبل السلام أو يغلب ما كان بعد السلام؟ نعم يغلب ما كان قبل السلام. نعم انتهى الوقت. 24 25 27. نعم لكن ذكر بعض العلماء أنهم استنبطوا منه 160 فائدة. نعم هل أحد منكم مستعد إلى 160 فائدة؟ شوف يا محمود وانت ها مستعد 160 فائدة؟ ها طيب على كل حال في فوائد، في فوائد كثيرة. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد في ليلة من الليالي، فقدم له الإمام أحمد العشاء فأكله كله ثم نام وخرج إلى صلاة الصبح بدون وضوء ولم يقم في الليل. فقال أهل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل عشاء ولم يكفي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والرجل نام ولم يتهجد وقام وصلى بدون وضوء وهو نائم، كيف المدح الذي ينجح؟ فقال: سأنبئكم. ثم قال الشافعي رحمه الله: فقال أما ما أكلت من الطعام فإنني لا أجد، أو قال لا أعلم طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. إذن صار لغرض أو لغير غرض؟ لغرض عظيم. وأما كوني لم أتهجد فلأنني أتأمل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وذكر أنه استنبط منه فوائد كثيرة حتى بلغ بعضهم إلى 400 فائدة، يا أبا عمير ما فعل النغير. وأما كوني لم أتوضأ فأنا لم ينتقض وضوئي حتى أتوضأ، ولا أحببت أن أشق على أبي عبد الله، فأخبر أهله بذلك فقال: الآن الرجل استحق الثناء. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعطي عبادة بعض عباده الفهم في استنباط الأحكام من النصوص، وهذا هو المقصود، أن يكون لدى الإنسان فهم يستنبط بها الأحكام. ولهذا لما سأل أبو حيفة علي بن أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لأنه كان يشاع أن الرسول أوصى أن يكون الخليفة من بعده علي بن أبي طالب، فقال: لا والذي برع النسمة وفلق الحبة، ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بكافر. الشاهد قوله: إلا فهما. ولهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتاب القضاء المشهور، قال: الفهم الفهم فيما يلقى إليه. فالفهم نعمة من الله عز وجل. تجد بعض العلماء يستنبط من حديث مثلا 50 فائدة والآخر لا يستنبط أكثر من 5. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والفهم الثاقب. سبق لنا أننا قلنا سجود السهو إن كان عن زيادة متى؟ بعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. وبينا الحكمة في ذلك أنه إذا كان عن نقص فهو جابر للصلاة وينبغي أن لا يخرج من صلاته إلا وقد جبرها، وإن كان عن زيادة فهو زائد، ولا ينبغي أن يجتمع في الصلاة زيادتان. وسبق لنا الخلاف هل كونه قبل السلام أو بعده على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أو على وجه الجواز، يعني ما يفضل أحدهم على الآخر. وبينا أن في ذلك ثلاثة أقوى: الجواز والاستحباب والوجوب، وأن أقربها القول بالوجوب، لأن هذه صلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بقينا بالشك، الشك منه ما هو قبل السلام ومنها ما هو بعده، مثل أن يشك بعدد ركعات هل هي ثلاثة أو أربع. وقلنا الصواب أنه إذا كان لديه ظن راجح فإنه يعمل به ويسجد بعد السلام، وإذا لم يكن لديه ظن راجح بل استوى عنده أمران فإنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. وعلى هذا دلت السنة. أما الدرس اليوم فهو باب المرور بين يدي المصلي. من المعلوم أن المصلي إذا قام يصلي فإنه يناجي الله عز وجل، وأن الله تعالى قبل وجهه. الإنسان الذي يصلي يكون الرب عز وجل قبل وجهه، وهو قائم بين يدي الله. فالمرور بين يدي المصلي عدوان عظيم يحول بينه وبين ربه عز وجل، ويوجب تشويش الفكر. ولهذا كان المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فلا تستهون به. ذكرنا أن الله تعالى قبل وجه المصلي، وقد يشكل على بعض الناس، ربما يقول إن ظاهر الحديث أن الله تعالى بين المصلي وبين الجدار، ولكن هذا ليس ظاهر الحديث، لأن الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا. فإننا نعلم علم اليقين القطعي أن الله تعالى على العرش في السماء، ولا يمكن أن يكون في الأرض. ويكون الجمع بينهما أن الله تعالى في السماء وهو قبل وجه المصلي، ولا غرابة في ذلك. فهذه الشمس في السماء، وعند الغروب تكون إيش؟ قبل وجه المصلي، أو عند الشروق، هذا وهي مخلوقة من المخلوقات، فكيف بالخالق؟ فنحن نؤمن بأن الله قبل وجوهنا إذا قمنا نصلي، ولكن هو في السماء مستوى على العرش. قدمت هذا لأجل أن تعرفوا خطورة المرور بين يدي المصلي. ولهذا قال عن أبي جهيم عبد الله بن حارث بن الصمة الأنصاري رضي الله ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم، لو هذه شرطية، وجوابها لكان أن يقف، وأن يقف اسم كان، وخيرا خبر كان، أي لكان وقوفه أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يشمل المار من ذكر أو أنثى، ولا يختص بالمار الذي يقطع الصلاة، بل هو عام. وقوله بين يدي المصلي، ما المراد بقوله بين يدي المصلي؟ قيل المراد أن يكون هو ما بين موقف المصلي وثلاثة أذرع، وقيل ما بين يديه عرفا، وهذا قد يزيد على ثلاثة أذرع، وقيل بين يديه ما بينه وبين محل سجوده، وهذا هو أقرب الأقوال، أن المراد بين يدي المصلي ما بين موقفه وموضع سجوده. فما وراء ذلك؟ الذي وراء ذلك ليس من مما بين يديه. وهذا إذا لم يكن للإنسان سترة. أما إذا كان له سترة فإنه سيأتينا بالحديث الذي بعده أنه لا يمر بين يدي بين المصلي وسترته. وقوله بين يدي المصلي يعم المصلي نافلة والمصلي فريضة، ويعم أيضا الإمام والمنفرد والمأموم، لكن المأموم دل على أنه مستثنى ما سيأتي إن شاء الله. وقوله ماذا عليه من الإثم، هذه ليست في الأصول، يعني ليست في الصحيحين في الأصول، بل الذي في الأصول ماذا عليه، لكن من الإثم قد تكون مقحمة من أحد الرواة كتابة أو قراءة. وقوله أن يقف أربعين عدد، مبهم ولا غير مبهم؟
مبهم.
ما ندري 40 ساعة، 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، ما ندري. لكن قد ورد في رواية البزار 40 خريفا، يعني 40 سنة. لكان خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، يعني لو خير بين أن يمر بين يدي المصلي أو يبقى 40 سنة ينتظر حتى يسلم لكان الثاني خيرا له. في هذا الحديث فوائد، منها حرمة المصلي، وأن له حرمة تجب مراعاته، ومنها تحريم العدوان على المسلم سواء كان ذلك مما يقل بدينه أو لا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحرم المرور فوق يدي المصلي، يعني بمعنى متجاوزا ما بين يديه، لأن التقييد بين يديه يفيد أن ما خالفه يخالفه في الحكم. ومن فوائده أن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، لقوله ماذا عليه من الإثم إن صحت أو إذا أبهم فهو أشد. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة، لقوله لكان أن يقف 40 خريفا. ومعلوم أن الإنسان لن يبقى واقفا 40 سنة، والمصلي أيضا إيش؟ لن يبقى مصلي 40 سنة واقف بالصلاة، لكن هذا من باب المبالغة. والمبالغة تأتي في القلة وفي الكثرة. أما في القلة فقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا طوقه الله به يوم القيامة. وأما المبالغة في الكثرة فمثل قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا. ومعلوم أنهم لن يملكوا هذا، لكن هذا من باب المبالغة. ومنهم على أحد القولين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أقول وإذا كان الشيء قد يأتي للمبالغة فهل يكون له مفهوم؟ يقول العلماء لا، ما جرى على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. ولهذا لو قال قائل من اقتطع من الأرض أقل من الشبر فهل يلحقه الوعيد أو لا؟ نقول نعم يلحقه، لأن هذا على سبيل المبالغة. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم في تحريم المرور بين يدي المصلي سواء كان نافلة أو فريضة، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. وهذه العمومات كلها مرادة إلا عموم صلاة عمومه لصلاة المأموم، فإنه سيأتينا في حديث ابن عباس إن شاء الله أنه لا بأس أن يمر الإنسان بين يدي المأموم المأمومين. ومن فوائده أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون من المصلي عدوان أو لا، وهذا ليس بالمراد، بل نقول إذا كان من المصلي عدوان فلا حرمة له، مر بين يديه ولا تبالي. وضابط العدوان أن يقوم يصلي في مكان ليس له أن يصلي فيه، كالذين يصلون في المطاف، الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمة، مر بين أيديهم ولا تبالي، لأنهم معتدون بصلاتهم في هذا المكان، والمعتدي لا يمكن أن يكون له حرمة، بل حرمته أن يزال عن هذا المكان بالقوة. طيب، ومن ذلك أيضا إذا قام يصلي في ممر الناس كأن يصلي على الأبواب فإنه لا حرمة له. وهل من ذلك إذا قام يصلي وأمامه متسع، فهل نقول هذا لا حرمة له لأن الناس يحتاجون أن يجتازوا إلى هذا المتسع؟ أما تصورت هذا مثلا الصفوف الأولى فيها مكان فاضي ما في أحد، وهؤلاء اجتمعوا وصاروا يصلون في الصفوف المؤخرة تخطي رقابهم، لا شك أنه جائز، لكن هل يجوز المرور بين أيديهم؟ هذا هو محل البحث. قد نقول إنه لا بأس، مثل أن تمر من عرضا، وقد نقول بل فيه بأس، ولكن يمكن أن نقول إذا كان هناك ضرورة فلا حرمة له، كالذين يقومون يصلون في ممر الناس. الضرورة أن لا نجد مكانا نصلي فيه من المسجد إلا هذا الذي يلزم من أن نمر بين أيدي المصلين، وذلك أن المصلين ليس لهم حق أن يصلوا في آخر المسجد وما كان قداما فهو خالي، ليس لهم حق. انظروا في أيام الموسم المسجد الحرام، تأتي ما حول الأبواب حتى من الخارج تجد إيش؟ زحاما شديدا، لكن لو تدخل وجدت المتسع. هؤلاء قد نقول ليس لهم حرمة، لأن الواجب عليهم أن يتقدموا حتى يوسع المجال. فإن قال قائل وإذا مر الإنسان بين يدي المصلي وقلنا باعتداء وأنه معتدي، فما حكم صلاة الذي مر بين يديه؟ هل تبطل أم لا؟ استمع. يقول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. نقول نخاطب الآن الذي يصلي، هل له أن يسكت ويقف مكتوف الأيدي ويدع الناس يمرون ذاهبين وراجعين؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، ومعنى يستره أي سترة شرعية لا سترة حسية، بمعنى أنه لا يشترط أن تكون السترة قائمة حتى تستره، بل يكفي العصر، بل يكفي ما دون العصر، كما جاء في الحديث ليستتر أحدكم ولو بسهل. فما دام هناك شيء وضع وهو سترة معتبرة شرعا فثم ينزل الحديث. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي أحد سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، وهل يمكن أن نقول بهيما أو إنسانا؟ نعم. ربما نقول بهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دافع الشاة حين أرادت أن تمر بين يدي حتى لصق الجدار ومرت من وراء، يعني ربما يقول هكذا. وقوله فليدفعه آخر الحديث قد يخصص هذا، فليدفعه يعني يرده، فالكلمة يدفع أبلغ من كلمة يرد، كانوا بشدة. فإن أبى فليقاتل، إن أبى إيش؟ إن أبى أن يرجع فليقاتل. والمراد بالمقاتلة هنا الضرب، يعني فليضربه ولو أدى إلى صفعه على الرأس أو ضرب ظهره أو صدره أو ما أشبه ذلك. وليس المراد فليقاتله بالسلاح، لأن هذا يؤدي إلى قتله. فلو كان مع الإنسان مثل السلاح ودافع هذا الذي يريد أن يمر بين يديه وأبى، هل يخرج الخنجر ويضرب بطنه؟ نعم لا، لكن يقاتله يعني يضاربه حتى لو أدى إلى ضربه، بشرط أن لا يؤدي إلى قتله. وقوله فإنما هو شيطان، شيطان أي من شياطين الإنس، والإنس له شياطين، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا إيش؟ شياطين الإنس والجن. الجان لهم شياطين، البهائم لها شياطين، الكلب الأسود شيطان. طيب إذن فإنما هو أي هذا الذي أراد أن يمر شيطان. فما وجه كونه شيطانا؟ وجه كونه شيطان أنه حال بين الإنسان وبين قبلته، هذه من جهة، وأنه فعل فعلا يؤدي إلى تشويش الصلاة عليه. والشيطان هكذا يريد من بني آدم أن يفسد عليه دينه. وفي لفظ فإن معه القرين، والقرين هو الشيطان. فهل نقول إن معنى كونه شيطانا أن معه القرين وهو الشيطان يحثه على أن يفعل، أو نقول الحديث اللفظان يمكن الجمع بينهما فيكون هو شيطانا معه شيطان، ولا مانع من أن يكون المسبب الواحد له سببان؟ والله أعلم.
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ حرام. ما الدليل؟ هذا الحديث هو النحو. اقرأ. لو يعلم المار بين يدي المصلي. لكان ايش؟ لكان ايش؟ لكان
خيرا لو
شئت. وش اللي خير المرور؟ هل للرجل ان يدافع المرأة اذا ارادت ان تمر بين يديه؟
نعم، يدفع المرأة، لان كلمة احد عام اسم الرجل والمرأة الصغير والكبير اذا مر بين يديه،
والانسان والبهيم ايضا. الانسان والبهيم. طيب بارك الله فيك. بماذا تكون السترة لقوله يستره من الناس؟ يعني بأدنى شيء، فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث يقول ابن حجر في البلوغ لم يصب من زعم أنه مضطرب، فهو إذن مقبول. نعم ده ما يجوز. طيب هذا الحديث مقيد بما إذا لم تكن المقاتلة مفسدة للصلاة، بأن احتاجت إلى عمل كثير. فإن احتاجت إلى عمل كثير فإنه لا يفعل، لأنه إنما أمر بالمدافعة من أجل إكمال الصلاة. فإذا كان يؤدي إلى اشتباك ومصارعة فهذا لا يجوز. لأن مروره أهون من كونه يصارعه. مشكل يبقى يصارعه يطرح على الأرض خرب صار. طيب إذن تقيدها، ويقيد أيضا بما ذكرناه بالأمس، بما إذا لم يكن المصلي إيش معتديا بحيث يصلي في مكان ليس له في حق، كالذين يصلون في المطاف والناس يحتاجون إلى الطواف، وكالإنسان الذي يقوم يصلي في مرور الناس عند الأبواب، فإن هذا ليس له حق. قال وعن عبد الله بن عباس، هذا الدرس الجديد، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان. ها فوائد ما أخذنا أبد؟ طيب هنا نأخذ الفوائد. من فوائد هذا الحديث أن اتخاذ السترة ليس بواجب، لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فهذا يدل على أن من المصلين من يصلي إلى شيء ومنهم من لا يصلي، ولا دليل على تأثيم من لا يصلي إلى سترة، بل في حديث ابن عباس الآتي ما يدل على أن السترة ليست بواجبة. ومن فائدة هذا الحديث جواز العمل اليسير لإصلاح الصلاة، بل استحبابه لقوله فليدفعه، فإن هذه حركة خارجة عن الصلاة لكنها لمصلحة الصلاة، وعلى هذا فنقول كل حركة لمصلحة الصلاة فإنها مطلوبة. ويليق بنا الآن أن نبين أقسام الحركة في الصلاة، فنقول الحركة في الصلاة خمسة أقسام، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة، واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة. الواجبة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة، كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فإنها حركة واجبة. مثال ذلك إنسان يصلي إلى غير القبلة مجتهدا في مكان الاجتهاد كالبرية، فأتاه شخص وقال إن القبلة عن يسارك أو عن يمينك أو خلف ظهرك، فالاستدارة إلى القبلة هنا واجبة، وقد حصلت هذه للصحابة رضي الله عنهم حين أتاهم آت وهم يصلون في مسجد قباء صلاة الصبح، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستقبلوا القبلة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، أي صارت القبلة الجديدة خلف ظهورهم تماما. طيب إذن الواجبة ما هي؟ كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة. ومن ذلك لو ذكر الإنسان أن في ثوبه أي قميصه نجاسة وعليه ثوب آخر، فهنا يتعين أن يخلع الثوب، والحركة هذه إيش هي؟ واجبة، لأن بقاء الثوب النجس يبطل الصلاة، وقد جرى هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه نعلاه وعلى الصحابة نعالهم، فخلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الناس نعاله، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعهما. الخلع هنا واجب لأنه تتوقف عليه صحة الصلاة. طيب الثانية حركة محرمة ضد الواجب، وهي كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. كل حركة كثيرة، هذا قيد، متوالية قيد آخر، لغير ضرورة قيد ثالث. فخرج بقولنا كثيرة اليسيرة، وخرج بقولنا متوالية المتفرقة، وخرج بقولنا لغير ضرورة ما كان لضرورة. فمثلا لو أن الإنسان تحرك حركة يسيرة بأن أصلح قطرته أو مشلحه أو ما أشبه ذلك، فهذه ليست حراما. ولو أنه تحرك حركة كثيرة بمجموعها، كأن تحرك بركة الأولى يسيرا وفي الثانية يسيرا وفي الثالثة يسيرا وفي الرابعة يسيرا، وبمجموع هذه الحركات تكون كثيرة، هل تبطل؟ لماذا؟ غير متوالية. ولو تحرك كثيرا للضرورة، كما لو هرب من عدو أو نار أو ماء يغرقه أو ما أشبه ذلك، فهذه الحركة لا تبطل الصلاة، لقوله تعالى: فإن خفتم إيش؟ فرجالا أو ركبانا. والراجل لا شك أنه يتحرك حركة كثيرة. القسم الثالث مندوب، وهذا ضابطه كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة. كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة فإنها مندوبة، ومنها دفع المار بين يدي المصلي. دفع المار بين يدي المصلي إذا كان المصلي لا يقطع الصلاة، فإن كان يقطع الصلاة فالدفع واجب في الفريضة. ومن الحركة المشروعة أن يتقدم الإنسان إلى صف انفتحت به فرجة، لأن هذا من تمام الصلاة. ومن الحركة المشروعة أن يتقدم الإنسان إن تأخر في الصف، أو يتأخر إن تقدم، فهذه حركة مشروعة لأنها تتوقف عليها إيش؟ يتوقف عليها كمال الصلاة. طيب الحركة المندوبة إذن كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة. ضدها الحركة المندوبة المكروهة. الحركة المكروهة كل حركة يسيرة لا حاجة لها، كل حركة يسيرة ليس لها حاجة، هذه مكروهة ولا تبطل الصلاة، مثل ما نشاهد من بعض الناس يعبث، مثلا شماغه يعبث بالساعة بالقلم وما أشبه ذلك، هذه حركة يسيرة لغير حاجة. وهل من الحاجة إذا تذكر الإنسان حكم مسألة وخاف أن ينساها، تذكره ويصلي وخاف أن ينساها فأخرج القلم وكتبه؟ نعم، ما تقولون؟ الظاهر أن الأمر ليس كذلك، لأن هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة، بل هو داخل في المكروه، لكنه أهوى من العبث، من العبث المجرد. ومن هذا النوع فرقعة الأصابع في الصلاة، تشبيك الأصابع، والأمثلة كثيرة، لكن الضابط هنا أن كل حركة يسيرة لا حاجة لها فهي مكروهة. الأخير المباح ما عدا ذلك، وهو كل حركة يسيرة دعت إليها الحاجة، كل حركة يسيرة دعت إليها الحاجة فهذه مباحة. ما تقولون في في رجل أصابه التهاب فجعل يحك، من المباح ولا من المشروع؟ نعم، هي من المشروع، من المشروع، لأن هذا يزيل ما يشوش عليه، لأن بقاء هذه الحكة دون أن يحك تتأخر برودتها وتشوش عليه كثيرا، فإذا حكى فهي حركة يسيرة وتبردها، أليس كذلك؟ نعم. لكن لا نريد من الإنسان كلما حك ومشت الحكة تبعه ثم يبقى كل صلاته بس يحك، هذه قد تكون كثيرة لغير حاجة. طيب، وهل من هذا أن يمسح التراب ليستوي في السجود عليه؟ إن دعت الحاجة فنعم، إن دعت الحاجة فنعم، بل قد يكون من المستحب. لو فرضنا أنه في أرض فيها شوك أو فيها حصى صغار يؤثر على جبهته، فهل الأولى أن يضع غترته أو ثوبه تحت جبهته، أو الأولى أن يمسحه حتى يزول؟ الثاني أولى، الثاني أولى. هذه ضوابط الحركة في الصلاة، خمسة أقسام، وكل مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة فهي عند العلماء من الأمور النادرة، لكنهم يقولون هذا تجري فيه الأحكام الخمسة. من فوائد هذا الحديث أن المرور بين يدي المصلي عدوان. وجهه أنه أمر بمدافعته ثم إيش؟ ثم مقاتلته، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المصلي يصلي في مكان لا حق له فيه، فهذا لا حرمة له. مثاله إيش الكلام؟ الصلاة في المطار، الصلاة في أبواب المساجد، فمن فعل ذلك فلا حرمة له. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من مشابهة الشيطان، لقوله فإنما هو شيطان، وهذا دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن فوائد الحديث بيان حرمة المصلي، ولهذا حرم أن يمر بين يديه، وأذن للمصلي أن يدافعه حتى يصل إلى حد المقاتلة. ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا مبتدأ الدرس الجديد، قال أقبلت راكبا على حمار أتان. أقبلت إلى أي شيء؟ أقبلت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس. وقوله راكبا حال من التاء في قوله أقبلت، وقول على حمار أتان هي الأنثى. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، ومقاربة الاحتلام تكون نحو 15 سنة أو 14 سنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ومراده بقوله وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام، مراده بذلك تأكيد هذه القضية، وأنه ضبط حتى سنه في ذلك، في تلك القضية. وقد يقال أيضا إن فيها أنه أراد أيضا الاعتذار عن كونه تأخر فلم يدخل مع الناس في أول الصلاة. وقد يقال أيضا أنه أراد الاعتذار حيث إنه مر بين يدي الصف، كل هذا محتمل. فالاحتمالات التي ذكرت الآن كم؟ 3. إما أن يريد أنه قد ضبط القضية حتى سنه في تلك الحال، أو أنه أراد الاعتذار حيث لم يدخل مع الناس في أول الصلاة، أو أنه أراد الاعتذار حيث مر بين يدي بعض الصف. وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير اجدار. الجملة هذه حالية، حال من التاء في قوله أقبلت، يعني والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير اجدار. ومنى منون لأنها مصروفة، والاسم الذي لا ينصرف الذي ينصرف ينون في حال التنوين، والذي لا ينصرف لا ينون. دنيا، هل يمكن أن تقول دنيا؟ نعم دنيا، لا، لأنها اسم لا ينصرف. بمنى إلى غير جدار، قوله إلى غير جدار اختلف الشراح في ذلك، فقيل إن المعنى أن عنده أن بين يديه سترة لكنها ليست جدارا، وقال بعضهم إن مراده بقوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة. أما الأولون فأخذوا بظهر اللفظ، لأن نفي كونه إلى غير جدار لا يمنع أن يكون يصلي إيش؟ نعم نفيه أن يكون إلى غير جدار لا يمنع أن يكون يصلي إلى شيء دون الجدار. وأما الآخرون فاحتجوا على أن المراد إلى غير سترة أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يبين أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد، بين يدي بعض الصف مو كل الصف، وكأنه جاء من طرف الصف رضي الله عنه أو جاء من وسطه لكنه لم يقرب إلا حين انتهى إلى طرف الصف، فنزلت يعني من الحمار فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد. أحد منين؟ إيه؟